أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ترى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازحي ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيدي عز لا يساوى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلادي نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيفي شرف لا يساوى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذه الحلقة 16 من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم في هذه الأيام الشريفة أيام شهر شعبان، ونحن نطل هذه الليلة في يوم غد عيد ميلاد سيدنا أبي الحسن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. لا زال حديثنا متواصلا فيما رواه الشيخ المجلسي رحمة الله عليه من حديث في الجزء 52 من كتابه بحار الأنوار. الرواية الأولى التي أتناولها في هذه الحلقة ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب الإرشاد لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه. الرواية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا يقول: إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد ولم يبق مسجد على الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج عن الطريق وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات، ولا يترك بدعة إلا أزالها، ولا سنة إلا أقامها، ويفتتح قسطنطينية والصين وجبال الديلم، فيمكث على ذلك 7 سنين مقدار كل سنة 10 سنين من سنيكم هذا، ثم يفعل الله ما يشاء. قال: قلت له: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون. قال: قلت له: إنهم يقولون إن الفلك إذا تغير فسد. قال: ذلك قول الزنادقة، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك، وقد شق الله القمر لنبيه صلى الله عليه وآله، ورد الشمس من قبله ليوشع ابن نون، وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون. هذا تمام الرواية التي رواها شيخنا المجلسي عن الشيخ المفيد، والتي نقلها لنا أبو بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذا قام القائم سار إلى الكوفة، وهذا المعنى معروف لكم، أن الإمام يحط رحله في الكوفة، فهي موطنه وهي عاصمته وهي دار ملكه وهي مسكنه. إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد. في الروايات التي وردتنا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن في الكوفة مساجد مباركة وفيها مساجد ملعونة. مثلا ما جاء في كتاب الكافي الشريف في الجزء 3 من أجزاء هذا الكتاب، وفي باب مساجد الكوفة، الرواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى، والله إن قبلته لقاسطة، قاسطة أي مستقيمة، أي إن قبلته صحيحة. فأما المباركة فمسجد غنى، وهذا المسجد لا وجود له اليوم في عصرنا الحاضر، كان موجودا في زمان الأئمة، هذا من جملة المساجد المباركة. فأما المباركة فمسجد غنى، والله إن قبلته لقاسطة، أي إن قبلته دقيقة، قبلته صحيحة. وإنما يقول الإمام هكذا لأنه كانت القبلة في المساجد مختلفة، ولقد عمد المخالفون لأهل البيت إلى أن غيروا القبلة في كثير من المساجد خصوصا في زمان بني أمية، خلافا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المطلب مذكور وهناك فيه تفاصيل، لكن الوقت ليس مناسبا للخوض فيه. فأما المباركة فمسجد غنى، والله إن قبلته لقاسطة، وإن طينته لطيبة. وإن طينته لطيبة، إما المراد من طيبة طينته، من طيبة طينة أرضه، يعني هذه البقعة التي بني عليها المسجد لها خصوصية، أو المراد من أن طينته طيبة أنه من حلال طيب، من مال حلال، ليس فيه شيء قد شيب بحرام، ليس فيه شيء مغصوب، ليس فيه شيء تثار عليه الشبهات، فأرضه وبناؤه إنما هو من الحلال الطيب، وإن طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن. ومؤمن يعني ممن يوالي أهل البيت، كلمة مؤمن هي الموالي لأهل البيت. ولا تذهب الدنيا حتى تفجر منه عينان وتكون عنده جنتان، وهذا إنما يكون بعد زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ولا تذهب الدنيا حتى تفجر منه عينان وتكون عنده جنتان، ومثل هذه المعاني وردت في الروايات. هناك تغيير سيحدث في طبيعة الأرض، وهناك تغييرات كثيرة ستحدث في أرض الكوفة، وهذا المعنى وردت روايات عن أهل البيت تتحدث عن بعض من هذه الحالات والتي ستتحقق بعد ظهور الإمام، وكذلك في زمن الرجعة، في الزمن الذي سيأتي بعد ظهوره الشريف. ولا تذهب الدنيا حتى تفجر منه عينان وتكون عنده جنتان وأهله ملعونون. أهله ملعونون يعني الذين يصلون فيه في زمان الأئمة الذي بناه رجل مؤمن، ولكن من يصلي فيه في وقت قول الإمام لهذا الكلام فإنهم كانوا من أعدائهم، من أعداء أهل البيت، وأهله ملعونون. فلربما غصبوه، السلطة غصبت هذا المسجد، وإلا فبانيه رجل مؤمن وطينته طيبة وقبلته قاسطة، ولكن الذين يصلون فيه ملعونون وأهله ملعونون، وهو مسلوب منهم. في أي حال من الأحوال سيسلب منهم، والذي يبدو أن ذلك في زمان الأئمة. ربما يأتي حاكم، تأتي جماعة فتسلب منهم هذا المسجد. على أي حال هو مسجد ممدوح لكن لا وجود له اليوم فيما بيننا. ومسجد بني ظفر، وهو مسجد السهلة. مسجد السهلة يقال له مسجد سهيل ومسجد بني ظفر، وهو معروف، مسجد معروف. ومسجد بالخمراء بحسب ما موجود في الكافي، أما في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي الموجود ومسجد بالحمراء، وبحسب الروايات المنقولة عن أهل البيت إذا كان المقصود ومسجد بالخمراء هو ومسجد بالحمراء، فإنه المسجد الذي يعرف بمسجد النبي يونس، ولا زال شاهدا وموجودا في الكوفة. وربما كما يتوقع البعض ومسجد بالخمراء ربما الإشارة إلى منطقة باخمرة، منطقة باخمرة، والتي يذهب بعض المؤرخين إلى أنها هي مدينة القاسم في أيامنا هذه أو منطقة قريبة منها. فمنطقة باخمرة هي منطقة فيما بين الكوفة وواسط كما يقول المؤرخون القدماء. ومسجد بالخمراء، والصحيح ومسجد بالحمراء، وهو من المساجد الممدوحة. ومسجد جعفي، وليس هو اليوم مسجدهم، قال درس يعني انمحى أثره. فأما المساجد الملعونة فمسجد ثقيف، قبيلة ثقيف عبر التاريخ الغالبية منها تعادي أهل البيت، هناك فيهم من محبي أهل البيت من أوليائهم، لكن الغالبية فيهم عبر التاريخ هم من أعداء أهل البيت. فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد بالخمراء أيضا ذكر، يعني مسجد آخر غير المسجد الممدوح، بني على قبر فرعون من الفراعنة. طبعا أكثر هذه المساجد الآن غير موجودة. أيضا عندنا رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، جددت 4 مساجد بالكوفة. لماذا؟ فرحا لقتل الحسين. مساجد تبنى في الكوفة فرحا بقتل الحسين عليه السلام. جددت 4 مساجد. ربما الرواية التي تقول إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول لو كان الإمام ظهر وهذه المساجد موجودة فإنه سيهدمها لأنها مساجد ضلال، مساجد تبنى فرحا بقتل الحسين. وما قيمة المساجد من دون الحسين؟ وهل حقيقة المسجد إلا حقيقة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكن هي الدنيا وهي السياسة وهو الانحراف عن أهل البيت. جددت 4 مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين عليه السلام، مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث ابن ربعي. وهناك روايات أخرى، مثلا رواية عن الإمام الصادق قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى بالكوفة عن الصلاة في 5 مساجد: مسجد الأشعث ابن قيس، ومسجد جرير ابن عبد الله البجلي، ومسجد سماك ابن مخرمة، ومسجد شبث ابن ربعي، ومسجد التيم، وفي رواية أبي بصير مسجد بني السيد، ومسجد بني عبد الله بن دارم، ومسجد غنى، ومسجد سماك، ومسجد ثقيف، ومسجد الأشعث. هناك مسجد غنى ممدوح ظاهرا في نفس المكان في نفس المحلة، ومسجد غنى مذموم كما يبدو من الروايات. هذه نماذج مصاديق جملة من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي رواها شيخنا الكليني في الكافي، وهذا هو الجزء 3 من الكافي الشريف. هذه الروايات تتحدث عن 2 من المساجد في الكوفة: مساجد مباركة ومساجد ملعونة. في كتابي فتن في عصر الظهور تناولت هذه المسألة بالتفصيل. المطلب موجود لمن أراد أن يراجع هذا الموضوع في صفحة 245 وما بعدها. بشكل سريع أذكر المساجد المباركة في الكوفة الموجودة حاليا. المساجد المباركة: مسجد السهل الشريف، وقد يسمى في بعض الأحيان بمسجد بني ظفر أو مسجد ظفر أو مسجد سهيل أو مسجد القرى. هذه أسماء مسجد السهل في كتب التاريخ في كتب الروايات. يسمى بمسجد السهل، بمسجد بني ظفر أو مسجد ظفر أو مسجد سهيل أو مسجد القرى، وهو مسجد شاخص وشاهد وعامر إلى يومنا هذا. المسجد الجامع وهو مسجد الكوفة الأعظم، مسجد صعصعة ابن صوحان العبدي، ومسجد زيد ابن صوحان العبدي، وهذه مساجد قائمة إلى يومنا هذا. مسجد صعصعة ابن صوحان العبدي ومسجد أخيه زيد ابن صوحان العبدي الذي استشهد في واقعة الجمل. مسجد الحمراء وهو اليوم بجانب مشهد نبي الله يونس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقد قال أمير المؤمنين عن هذا المسجد: ومسجد الحمراء وهو مسجد يونس ابن متي أو ابن متى عليه السلام، وليتفجرن فيه عين يظهر على السبخة وما حولها. هناك مساجد أخرى مدحت، هذه المساجد موجودة التي مر ذكرها، هناك مساجد أخرى مدحت في الروايات وهو مسجد أمير المؤمنين ويقال له مسجد بني كاهل، ومسجد غنى أو غني، ومسجد جعفى أو جعفي، ومسجد باهلة. هذه المساجد من المساجد الممدوحة لكننا لا نجد لها أثرا اليوم. أما المساجد الملعونة، هناك مسجد أنمار ويقال له مسجد بجيلة أو بجيلة، أو مسجد جرير ابن عبد الله البجلي الذي التحق بمعاوية، ومسجد الأشعث ابن قيس ويقال له في بعض الكتب مسجد الجواشن، ومسجد شبث ابن ربعي، ومسجد تيم، ومسجد ثقيف، ومسجد سماك ابن مخرمة ويقال له في بعض الأحيان بمسجد الحوافر، ومسجد الحمراء المبني على قبر فرعون من الفراعنة، غير مسجد الحمراء الملاصق لمشهد النبي يونس في الكوفة، ومسجد يزيد ابن معاوية. وهذه المساجد مع مساجد أخرى كمسجد بني السيد، ومسجد بني عبد الله ابن دارم، ومسجد غني أو غنى المذموم غير الممدوح، هذه المساجد المذمومة والملعونة لا أثر لها اليوم في أرض الكوفة. فهناك مساجد مباركة موجود قسم منها كمسجد السهلة، كمسجد الكوفة، كمسجد الحمراء، مسجد صعصعة ابن صوحان، مسجد زيد ابن صوحان، توجد آثار لهذه المساجد. وهناك مساجد مباركة لا يوجد لها أثر. أما المساجد المذمومة التي قرأتها فلا يوجد أثر لهذه المساجد في وقتنا الحاضر. الرواية هنا: إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد. إما أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن زمانه باعتبار هذه المساجد كانت موجودة في زمان الإمام الباقر، خصوصا المساجد 4 التي بنيت فرحا بقتل الحسين عليه السلام. فكأن الإمام الباقر يريد أن يقول: لو أن الإمام الآن ظهر في زمانه فإنه سيهدم هذه المساجد. يريد الإمام أن يشير إلى حقيقة، وهو إن من المساجد، وهذا موجود في كل زمان، ما حكمه الهدم والتخريب والحرق، وذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في سورة التوبة، في سورة التوبة الآيات من الآية 7 بعد 100 وما بعدها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هناك بعض الناس يتصور أن هناك مسجد اسمه مسجد ضرار، لا يوجد في التاريخ مسجد اسمه مسجد ضرار هدمه النبي صلى الله عليه وآله، وإنما ضرارا هذه صفة يعني مضرا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني مضرا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، إرصادا يعني انتظارا، لأن كان هناك من أعداء رسول الله من ذهب إلى الروم لأجل أن يجهز الجيوش لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله. إرصادا يعني انتظارا حتى يقدموا بقواتهم بجيشهم لحرب رسول الله. فهذا المسجد أصلا بني على هذا الأساس. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، كهؤلاء الذين بنوا مساجد فرحا بقتل الحسين، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه. هذه المساجد لا يجوز الذهاب إليها، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الإشارة هنا إلى مسجد قباء كما عليه الروايات الواردة عن أهل البيت. لا تقم فيه، هذا المسجد الذي بني ضرارا لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هؤلاء الذي بنوا هذه المساجد، إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. والنبي أمر بإحراقه وبهدمه، هذا المسجد الذي بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، أن الأسماء لا تغير من الواقع. لو جئنا إلى مكان وقلنا بأن هذا مسجد، مجرد أن يسمى بالمسجد أو يبنى على هيئة المسجد أو يجهز بأثاث المسجد، فلا يعني بأن ذلك قد صار مسجدا. المسجد هو الذي يؤسس على التقوى، والتقوى هي ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. المساجد الحقيقية هي المساجد التي تبنى على ولاية محمد وعلي وآلهما. الآيات واضحة، المسجد الذي يؤسس على التقوى هو هذا المسجد الذي يجب علينا أن نعمره، يجب علينا أن نقوم فيه. أما المساجد التي لا تبنى على ولاية محمد وعلي وآلهما، هذه مساجد ضلال، هذه مساجد ضرار، كهذه المساجد التي مرت علينا التي أشار إليها إمامنا الباقر صلوات الله عليه، المساجد التي بنيت فرحا بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهناك مساجد تبنى وتؤسس فرحا بقتل الحسين، وحتى في زماننا هذا هذه المصادق موجودة. إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد، فإما أن يكون مقصود الإمام الباقر الحديث عن المساجد التي كانت موجودة في زمانه ولا وجود لها اليوم، وإما الحديث عن مساجد ستكون موجودة في الكوفة، وحينما يقبل الإمام إلى الكوفة فعلا سيهدم مجموعة من المساجد. لماذا يهدم هذه المساجد؟ لأن هذه المساجد بنيت لا على التقوى، لا على ولاية محمد وعلي. التقوى ليس هي أن الإنسان أن يقيم صلاته أو أن يأتي بصيامه، هذا هو مظهر التقوى، جوهر التقوى وحقيقة التقوى ولاية علي. وإلا إذا كان الإنسان يأتي بصلاته على أحسن ما يكون ويأتي بصيامه على أحسن ما يكون، من دون ولاية علي هل تقبل صلاته وهل يقبل صومه؟ إذن التقوى أين؟ جوهر التقوى وحقيقة التقوى في ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. أما الصلاة والصيام فهذا هو لباس التقوى ومظهر التقوى والصورة الجسدية الخارجية للتقوى. فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يهدم هذه المساجد ولو كان ظاهر التقوى فيها موجودا، لكنها خلية من حقيقة التقوى. حقيقة التقوى ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد. ثم يقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الباقر، ولم يبق مسجد على الأرض له شرف إلا هدمها. رواية تتحدث أن الإمام عنده برنامج عمراني، هناك مخطط لبناء المدن، هذه مجرد إشارات، يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيغير الهندسة العمرانية للمدن، وهذا ما هو بغريب، لأن العمران الهندسة العمرانية إنما هي انعكاس عن الثقافة والعقيدة التي تحملها الأمم. على سبيل المثال مثلا، حينما كان المسلمون هم الذين يخططون لبناء بيوتهم، يعني كانت هناك هندسة يقوم بها المسلمون، فحينما كانت تبنى البيوت مستندة إلى العقلية الإسلامية كانت البيوت تبنى بشكل لا تنكشف فيها العوائل، تتناسب مع فكرة الحجاب، مع فكرة الستر وغير ذلك، تتناسب مع فكرة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء. لكن حينما انحسر المسلمون وانحسرت الهندسة التي كان يبني على أساسها المسلمون وجاءت هندسة أخرى، جاءت الهندسة التي تنتمي إلى ثقافة لا تعبأ بقضية الاختلاط ولا تعبأ بقضية الحجاب والستر، فصارت البيوت مكشوفة، وصارت البيوت الجانب الكبير منها مكشوف، والبيوت يتسلط بعضها على البعض الآخر، لأن الهندسة العمرانية مرتبطة بالثقافة التي جاءت منها هذه الهندسة، هذا شيء طبيعي. مثل ما كان في الأزمنة القديمة مثلا، كانت مثلا في مدينة النجف، لماذا هذه الأزقة الضيقة؟ عرفت مدينة النجف بالأزقة الضيقة. طبعا لم تكن النجف منذ البداية الأزقة فيها ضيقة، وإنما بدأت الأزقة الضيقة في النجف منذ 250 سنة تقريبا، وهي الفترة الزمانية التي بدأت الهجمات الوهابية منذ ذلك الزمان، بدأت الهجمات الوهابية 220 سنة إلى 250 سنة، بدأت مخاطر هجمات النواصب على النجف، فبدأ النجفيون حينما يخططون لبناء المدينة فبنيت بهذه الأزقة الضيقة حتى يمكن حماية البيوت ولا تتمكن الخيول أن تدخل إلى داخل البيوت وإلى داخل المحلات، بحيث يمكن أن يكون عدد قليل من الرجال يقفون في رأس الزقاق لحماية المحلة. فالعمران يأتي إما بسبب الظروف المحيطة بالناس وإما بسبب الثقافة والعقيدة والفكر، وهذا شيء طبيعي. ولذلك مثلا حينما سيطر المغول على البلاد انتشر العمران المغولي، انتشر العمران والفنون وفقا للثقافة المغولية، وحينما سيطر الأتراك كذلك وهكذا، وحينما جاء الغربيون الفرنسيون والإنجليز وغيرهم، الفرنسيون تركوا آثارهم الفرنسية في البلدان التي احتلوها والإنجليز كذلك وهكذا. فالهندسة العمرانية إنما هي مردها إلى الثقافة وإلى الفكر. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لأنه يريد أن يبسط العدل، الثقافة التي يأتي بها الإمام هي ثقافة العدل. فثقافة العدل ماذا تعني؟ أن الجميع تكون حقوقهم متساوية، المواطن العامة مثل الشوارع والفضاء العام هذا ملك للجميع، فلا يحق لأحد أن يخرج من بيته جناح أو يخرج من بيته مقدمة أو حتى من المسجد في الفضاء العام الذي يملكه الجميع، فيكون هناك تصرف في الفضاء العام لمجموعة بينما بقية الناس لم يكونوا قد أذنوا في ذلك أو لم يكونوا قد تصرفوا أيضا مثل هؤلاء الذين تصرفوا في الفضاء العام. لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما تقول الروايات ماذا يفعل؟ ينشر العدل في كل مكان بعد أن انتشر الظلم في كل مكان، وهذه من جملة مصاديق الهندسة العمرانية المستندة إلى ثقافة العدل، العدل المبسوط في كل مكان يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا أو جورا وظلما. ولم يبق مسجد على الأرض له شرف، له شرف يعني إطلالات، يعني أجنحة خارجة من أصل البناء، باعتبار أن الأرض الموقوفة للمسجد بني عليها السياج النهائي، الحائط النهائي، فأن تخرج شرف في الفضاء فهذا إنما هو إضافة على أرض المسجد الموقوفة من الفضاء العام الذي يشترك الجميع في ملكيته. ولم يبق مسجد على الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء، جماء يعني من دون أجنحة، من دون إضافات خارجة إلى جوانب البناء. ووسع الطريق الأعظم، الطريق الأعظم يعني الطريق الرئيسي، الطريق العام. ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج عن الطريق، يعني في البيوت، في المؤسسات، في أي مكان، وكسر كل جناح خارج عن الطريق. وأبطل الكنف، الكنف جمع لكنيف، والكنيف هو البالوعة. وأبطل الكنف يعني الكنف الموجودة في الشوارع، لابد أن تكون داخل البيوت، داخل البنايات. وأبطل الكنف والميازيب، الميازيب جمع لميزاب، الميازيب هي الأنابيب أو الفتحات التي ينزل منها الماء من أعالي البنايات، مياه الأمطار أو غير ذلك. وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات، باعتبار أن هذا أيضا تصرف في الطريق العام الذي يملكه الجميع، وهذا اعتداء على حقوق الآخرين، فلا بد أن يصل كل حق إلى صاحبه وأن يحمى كل حق حتى يصل ذلك الحق إلى صاحبه. وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات ولا يترك بدعة إلا أزالها، لأن الحياة ملئت بالبدع، إن كان في الجانب العمراني أو حتى في الجانب المعنوي وفي الجانب التشريعي أيضا، وإن كان هنا يتحدث بحسب سياق الكلام عن البدع العمرانية. ولا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها. ويفتح قسطنطينية، قسطنطينية هي عاصمة الدولة البيزنطية، الدولة الرومانية القديمة، والتي هي في زماننا التي تسمى بإسطنبول. إسطنبول هي التي كانت تسمى بالقسطنطينية. ولما جاء الأتراك وسيطروا عليها الدولة العثمانية فغيروا اسمها، فسميت بالأستانة وسميت كذلك بإسلامبول. بعد ذلك تغير اسمها أيام أتاتورك بإسطنبول، فالآن التي تعرف بإسطنبول كانت قديما هي القسطنطينية. ويفتتح قسطنطينية، إنما الإمام أشار إلى قسطنطينية لأنها كانت في زمان الإمام الباقر مدينة عصية على الفتح، مدينة عصية على الفتح، ولم يستطع فاتح أن يفتحها، وإنما فتحت بعد ذلك بزمن متأخر جدا. فمقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إما مقصود يعني هذه البلدان بالذات، ويفتتح قسطنطينية يعني بلاد تركيا وما بعدها مثل اليونان وإيطاليا، وإما المقصود إشارة إلى المدن الكبيرة، إلى المدن القوية، باعتبار أن القسطنطينية كانت في زمان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تمثل المدينة القوية، المدينة التي تمتلك قدرات تقنية وعسكرية هائلة. ويفتتح قسطنطينية والصين أيضا، باعتبار الصين بلد قوي وبعيد، وجبال الديلم، جبال الديلم الجبال التي هي تقع في شمال إيران، فمنطقة الديلم هي منطقة شمال إيران، منطقة قزوين وما جاورها. من المناطق القريبة من بحر قزوين. هذه المناطق فيها سلاسل جبلية وعرة جدا، سلاسل جبلية وعرة جدا يصعب الوصول إليها، لذلك حتى المغول عانوا كثيرا في الوصول إلى هذه المناطق، من المناطق الصعبة جدا، باعتبار أن المغول كانوا يملكون جيوش قوية وجيوش قد اعتادت على القتال في المناطق الجبلية والمناطق القاسية، ومع ذلك واجهوا صعوبات شديدة حينما وصلوا إلى منطقة جبال الديلم، فكانت من المناطق الصعبة ومن المناطق العسيرة. فلربما الإمام صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذه العناوين أمثلة إلى المدن الكبيرة، المدن التي تملك قوى ضخمة، أو إلى الأماكن الصعبة أو الأماكن البعيدة، مثل قسطنطينية ربما جاء بها مثالا على الدول القوية التي تمتلك تقنيات هائلة، والصين جاء بها مثالا على البلد البعيد، والديلم جاء بها مثالا على المناطق العسيرة ذات التضاريس الجغرافية الصعبة. ويفتتح قسطنطينية والصين وجبال الديلم فيمكث على ذلك 7 سنين، مقدار كل سنة 10 سنين، يعني ما يعادل 70 سنة من سنينا. فيمكث على ذلك 7 سنين، يعني وهو ماذا؟ وهو ينظم أمور البلاد بحسب الأوصاف التي مرت علينا، ويفتتح البلدان القوية والبعيدة. فيمكث على ذلك 7 سنين، مقدار كل سنة 10 سنين من سنيكم هذه، ثم يفعل الله ما يشاء. يعني هناك أمور وهناك أشياء ستحدث الإمام ما تحدث عنها، وإنما أشار إليها بنحو إجمالي، قال ثم يفعل الله ما يشاء. قال قلت له، أبو بصير يقول للإمام الباقر جعلت فداك فكيف تطول السنون، الأرض هي الأرض. قال يأمر الله تعالى الفلك باللبوث، يعني حركة الأفلاك، يعني حركة الأرض ستتباطأ، إذا تباطأت حركة الأرض تباطأت حركة القمر، إذا تباطأت هذه الحركة سيؤدي ذلك إلى طول اليوم، إلى طول النهار، إلى طول الليل، وهكذا. قال قلت له جعلت فداك فكيف تطول السنون، قال يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون. قال قلت له إنهم يقولون، الناس يقولون، علماء الفلك في ذلك الزمان يقولون، إنهم يقولون إن الفلك إذا تغير فسد، إن الفلك، يعني هكذا يقول المنجمون والفلكيون بأن هذه الأفلاك، هذه الكواكب، هذه الأجرام السماوية تتحرك حركة منضبطة، ولا بد أن تتحرك دائما بهذا النحو الذي تتحرك فيه، إذا تغيرت حركتها فإن ذلك يؤدي إلى فساد الكون وإلى اضطرابه وإلى اختلال النظام الموجود فيه. قال قلت له إنهم يقولون إن الفلك إذا تغير فسد، قال ذلك قول الزنادقة، الزنادقة الذين يقال لهم الطبيعيون، الزنادقة هم الملحدون، لكن هنا الكلام عن الطبيعيين أو عن الدهريين، يقال لهم الدهريون، هؤلاء الذين يقولون لا يهلكنا إلا الدهر، أو الطبيعيون الذين يقولون بأن أصلنا من الطبيعة والأشياء قامت بطبيعتها وبطبائعها، وطبيعة الفلك يقتضي الدوام على هذا الحال، فإذا تغيرت طبيعته أدى إلى فساده وإلى اختلال النظام الكوني. قال ذلك قول الزنادقة، جمع لزنديق، والزنديق هو الملحد، إما الدهري أو الطبيعي. فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك، يعني أن المسلمين لا يستطيعون أن يقولوا مثل ما قال الزنادقة. لماذا؟ لأن عقيدتهم تختلف عن ذلك، وقد شق الله القمر لنبيه بحسب عقيدة الزنادقة وثبات الفلك وعدم التغير، لا يمكن أن تحدث مثل هذه الحادثة، وقد شق الله القمر لنبيه صلى الله عليه وآله. قريش طلبت من النبي معجزة أن يشق لهم القمر فشق لهم القمر. الروايات تقول أشار بيده هكذا فشطر القمر إلى نصفين، وطلبوا منه أن يباعد بين نصفي القمر فباعد بين نصفي القمر، ثم قالوا له أرجع القمر كما كان، فأشار بيده بيديه الشريفتين، أشار بيديه الشريفتين هكذا، فالتصق النصف الأول مع النصف الثاني من القمر، ومع ذلك ما آمنت قريش، وما ذلك بشيء غريب. طلبوا أن يشق القمر، أشار إلى القمر بيده هكذا فشقه، قالوا باعد بين النصفين بين الشقين، فأشار بيديه هكذا فباعد بين الشقين، قالوا فاجمع بينهما وأرجع القمر إلى حاله الأول، أشار بيديه إلى النصفين فانطبق. أنا أذكر في الثمانينات، في نهاية السبعينات في بداية الثمانينات، كان في بعض المجلات كنت قد قرأت عن الروس الذين صعدوا إلى القمر. في تلكم الأوقات رأوا أخدودا في القمر، ولما تابعوا هذا الأخدود وجدوا هذا الأخدود يقسم القمر إلى نصفين، فهذا أثار تعجبهم، لأن أجهزة الرصد والتلسكوبات والمعلومات في علم الفضاء ما كان موجود عندهم أن القمر فيه أخدود يشقه نصفين، بحيث أن القمر يتألف من قسمين مقطوعين، وإن كان القسم الأول مع القسم الثاني ملتصق، لكن هناك أخدود يقسم القمر بتمامه بكل جرمه. هذا الكلام نشر على ما أتذكر في نهاية السبعينات في بداية الثمانينات، وهؤلاء رواد الفضاء الروس لما أخبروا المؤسسات العلمية الروسية في ذلك الوقت فما نالوا جوابا. بعد ذلك جاءهم الجواب كما نشر في حينها من جامعة أكسفورد من هنا من بريطانيا، بأنه في كتب المسلمين أن من معاجز نبيهم محمد صلى الله عليه وآله أنه قد شق القمر إلى نصفين. لما عادوا في التاريخ ما وجدوا حادثة في تاريخ البشر تتحدث عن انقسام القمر إلى نصفين إلا هذه القضية في تاريخ المسلمين. وعلى أي حال، هذا كلام أنا ذكرته نشر في وقته، مدى صحته لا أدري، ولكن نشر هذا الكلام وهو يتوافق مع رواياتنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شق الله القمر لنبيه صلى الله عليه وآله، ورد الشمس من قبله ليوشع ابن نون، ويوشع ابن نون هو وصي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد ردت الشمس لعلي مرتين، مرة في زمان النبي صلى الله عليه وآله ومرة في أيام خلافته، ردت الشمس لعلي مرتين كما في الأخبار والأحاديث. وقد شق الله القمر لنبيه صلى الله عليه وآله، ورد الشمس من قبله يعني من قبل النبي ليوشع ابن نون وهو وصي موسى، وأخبر بطول يوم القيامة، وكذلك أخبر بطول يوم القيامة في كتابه الكريم، وأنه كألف سنة مما تعدون. الإمام هنا يشير إلى ما جاء في الكتاب الكريم في سورة الحج المباركة، ما جاء في سورة الحج في الآية 47، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يستعجلونك بالعذاب، العذاب في الدنيا، هؤلاء هم الذين ناصبوك العداء يا رسول الله ويستعجلونك بالعذاب، ولن يخلف الله وعده، لن يخلف الله وعده في يوم القيامة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الحديث عن يوم القيامة، وإن أيام ذلك اليوم كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا المضمون، إلى هذا المعنى. وأيضا في كلام الإمام إشارة واضحة إلى أن يوم القيامة سيكون على الأرض، لأن الإمام هنا يتحدث عن الأفلاك وتغير الأفلاك. فمن جملة الأمور التي أشار إليها، أشار إلى طول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون، وفي ذلك إشارة إلى أن القيامة ستكون على الأرض. طبعا القيامة لها شؤونات ومراتب كثيرة، ويوم الدين سيكون له من مراتبه ومن حالاته ما هو على الأرض، وسيكون أيضا في مواضع أخرى من هذا الكون. القرآن الكريم في سورة إبراهيم في الآية 48، يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض تبدل تغير، والسماوات أيضا تبدل، وبرزوا لله الواحد القهار. متى؟ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذه الآيات تتحدث عن يوم القيامة. فأين ستكون؟ ستكون في الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض، هناك تبديل سيكون في الأرض والسماوات، وتبديل في السماوات. لذلك في سورة الرحمن السماوات سيتغير هذا اللون الأزرق، وواضح الكلام في سورة الرحمن المباركة حينما يأتي الحديث عن يوم القيامة وعن أوصاف يوم القيامة. فكانت السماء وردة كالدهان، السماء تكون وردة، يعني سيكون لون السماء أحمر، هذا اللون الأزرق سيتغير. في ذلك إشارة إلى نفس الآية في سورة إبراهيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قطعا المقصود من السماوات ليس هو اللون الأزرق، لأن اللون الأزرق إنما هو انعكاس لضوء الشمس في الغلاف الغازي، وإلا إذا خرجنا من الغلاف الغازي فإن اللون سيتبدل، لا يكون هناك لون أزرق. والأرض حينما ينظر إليها من الفضاء الخارجي، من خارج الغلاف الغازي، الناظرون إليها الذين صعدوا وصوروا الأرض، فإن لونها يبدو أزرق شديد الزرقة، لذلك يسمون الأرض الآن بالكوكب الأزرق. فالسماء تكون وردة كالدهان، يعني يكون لونها أحمر، وكالدهان كالزيت، لون أحمر مترجرج يترجرج. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا مشاهد يوم القيامة سيكون منها الكثير من هذه المشاهد والكثير من هذه الحالات على الأرض. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول، وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون. الأرقام هذه التي جاءت في الكتاب الكريم أو جاءت في الروايات. مثلا ورد أيضا في الكتاب الكريم في موطن آخر في سورة السجدة الآية الخامسة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الحديث عن الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، إلى آخر الآية الرابعة. ثم تأتي الآية الخامسة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا نوع من أنواع المعراج، ثم يعرج إليه، الملائكة يعرجون إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وفي سورة المعارج الآية الرابعة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. المقادير هذه الموجودة قطعا لا تقاس بالمقاسات الزمانية الموجودة في العالم الأرضي. وحتى ما جاء في سورة الحج بخصوص يوم القيامة: فإن الأرض ستبدل غير الأرض، والسماوات تبدل، فالموازين الزمانية ستتبدل حينئذ، لأن الزمان إنما هو ناتج من حركة الفلك، إذا تغير الفلك تغير الزمان، كما في المثال الذي بين أيدينا حينما يسأل أبو بصير الإمام الباقر عليه السلام: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ الإمام يقول: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة، مجرد أن تتغير سرعة حركة الفلك فسيتغير النظام الزماني، فما بالك لو أن الأرض تبدل غير الأرض وأن السماوات تتبدل، فحينئذ المنظومة الزمانية المنظومة المكانية ستتغير. الآن ليس الكلام عن يوم القيامة، لكن لأنه جاء ذكر ذلك في الرواية فأردت أن أبين شيئا من هذا المعنى. هذه رواية، ورواية أخرى أيضا رواها شيخنا المجلسي عن غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، الرواية عن سدير الصيرفي عن رجل من أهل الجزيرة. من أهل الجزيرة، الجزيرة هذا العنوان يطلق على المنطقة الشمالية الغربية من العراق، أو يطلق على الصحراء الممتدة ما بين العراق والأردن وسوريا. هذا مصطلح الجزيرة، قديما يطلق على هذين المكانين، إما على الجهة الشمالية الغربية من جهة العراق، وحتى إلى فترة قريبة في الخرائط العراقية كان يكتب على هذه المنطقة باسم بادية الجزيرة. بادية الجزيرة المنطقة الواقعة في الشمال الغربي من العراق، وقد تطلق الجزيرة فيراد منها الصحراء الممتدة من أطراف مدينة السماوة في العراق إلى جهة الأنبار فاتصالا بالموصل، الصحراء الغربية من جهة العراق والمتصلة بصحراء الأردن وبصحراء سوريا، تسمى هذه المنطقة بالجزيرة. عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة، نذر لبيت الله الحرام أن يشتري جارية، هو هكذا نذر، هذا الرجل من أهل الجزيرة نذر هكذا بأنه أن يشتري من سوق الجواري جارية، نذرها للمسجد الحرام لمكة، وجاء بها إلى مكة. قال هو الرجل: فلقيت الحجبة، الحجبة يعني السدنة، الحجبة جمع لحاجب، والحاجب هو السادن يعني الخدم الذين يخدمون في المسجد الحرام، فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها فلقيت الحجبة. طبعا المراد من الحجبة إما المراد هم جميع السدنة جميع الخدم، أو المراد من الحجبة هم مسؤولو السدنة مسؤولو الخدم. فالحجبة إما هم يطلق على كل الخدم هم الحجبة، أو هم المسؤولون على الخدم. فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها، بخبر الجارية، بأني قد نذرت جارية للمسجد الحرام وقد جئت بها، وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال جئني بها. وهذه قضية موجودة قديما حديثا في كل مكان، قضية تعرفونها، لا داعي للخوض في البحث عن مصادقها في حياتنا اليومية. فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها، وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال جئني بها، لأنه هو المسؤول، كل واحد منهم هو المسؤول عن بيت الله وعن النذور. وقد وفى الله نذرك، يعني جئني بالجارية فدخلني من ذلك وحشة شديدة، فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة. وهذا الرجل استغرب، هؤلاء كل واحد يريد أن يأخذ الجارية له ويقول له إذا أعطيتني الجارية فقد وفيت بنذرك، لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال جئني بها وقد وفى الله نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة، فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة، فقال لي تأخذ عني، يعني تسمع مني إذا أنا نصحتك تأخذ عني، فقلت نعم. فقال انظر الرجل الذي يجلس عند الحجر الأسود وحوله الناس، من هو؟ وهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، فأته فأخبره بهذا الأمر فانظر ما يقول لك. يبدو أن هذا الرجل ما كان من شيعة الإمام، فأته فأخبره بهذا الأمر فانظر ما يقول لك فاعمل به. فأتيته فقلت رحمك الله، إني رجل من أهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها علي نذرا لبيت الله في يمين كانت علي، يعني حلفت شيئا، فقلت والله إذا تحقق الأمر الفلاني فإني أنذر لبيت الله جارية، ومعي جارية جعلتها علي نذرا لبيت الله في يمين كانت علي وقد أتيت بها، وذكرت ذلك للحجبة، وأقبلت لا ألقى منهم أحدا إلا قال جئني بها وقد وفى الله نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة. الإمام قال له يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب، أنت جئت بهذه الجارية لأي شيء؟ تخدم في هذا البيت ماذا تصنع؟ قال يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب، فبع جاريتك واستقصي، يعني وابحث وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، ابحث فمن عجز منهم عن نفقة فأعطه حتى يقوى على العود إلى بلادهم. قال بع الجارية ثم ابحث عن أهل بلادك فهم أولى بأن تعطيهم بأن تساعدهم، فبع جاريتك واستقصي، ابحث استقصاء، ابحث بدقة واستقصي، لا تعطيها لأي أحد، فعلا للمحتاج. فبع جاريتك واستقصي، استقصاء بحث بدقة، وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقة فأعطه حتى يقوى على العود إلى بلادهم. ففعلت ذلك، يقول الرجل، ثم أقبلت لا ألقى أحدا من الحجبة إلا قال ما فعلت بالجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر عليه السلام، فيقولون، هم يقولون لعنة الله عليهم، فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول. هم أصحاب الحق، يعني هم يريدون أن يأخذوا الجارية فيكونون هم الصادقون ويكونون هم الناطقون بالحق، فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول. فذكرت مقالتهم لأبي جعفر عليه السلام فقال قد بلغتني، أنت بلغتني كلامهم، فبلغ عني فانقل لهم جوابي. فقلت نعم. فقال قل لهم قال لكم أبو جعفر كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة، ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة، تقطع أيديهم وأرجلهم وتعلق ويقال لهم نادوا نحن سراق الكعبة. فلما ذهبت لأقوم قال إنني لست أنا أفعل ذلك وإنما يفعله رجل مني، يشير إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا أوردت هذه الرواية لأن لها مشابهات ومطابقات في حياتنا، تتحدث عن الأموال الدينية وكيف يتعامل مع الأموال الدينية، مع النذور، مع الأموال الدينية بشكل عام، وتتحدث كذلك عن مظلومية أهل البيت وكيف يتعاملون أولئك الناس الذين يشرفون على بيت الله الحرام، هكذا يتعاملون، يقولون عن الإمام هو كذاب جاهل لا يدري. واليوم نفس الأمس، الأحداث هي الأحداث، فمن الذين يشرفون على بيت الله الحرام؟ أليس هم أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ اليوم هو الأمس، والأموال الشرعية في أي مكان، في الوسط الشيعي، في الوسط السني، الأموال الدينية والنذور أيضا ما هي ببعيدة عن هذه القصة وعن هذه الواقعة. الأمور هي هي، قطعا ليس في كل الحالات، وإنما مثل هذا الأمر أمر شائع وموجود الذي أشارت إليه هذه الرواية، وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيتتبع هذه الأموال، وإلا لما يفعل هذا بسراق الكعبة. رواية أخرى عن جابر قال دخل رجل على أبي جعفر الباقر عليهم السلام فقال له عافاك الله، اقبض مني هذه 500 درهم فإنها زكاة مالي. فقال له أبو جعفر عليه السلام خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المسلمين. ثم قال إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وإنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي. ما المراد يهدي إلى أمر خفي؟ يهدي إلى أمر خفي، خفي عن العقول، يهدي إلى أمر خفي، يهدي إلى عقيدة أهل البيت والتي هي خافية حتى عن أشياعهم. ماذا يعرف شيعة أهل البيت عن عقيدة أهل البيت؟ ماذا يعرف شيعة أهل البيت عن روايات أهل البيت، عن معارف أهل البيت؟ ما هو في أيدي شيعة أهل البيت لا يشكل حتى بنسبة 5% مما قاله أهل البيت. ما يسمى الآن بعقيدة أهل البيت الموجودة بأيدي الشيعة لا يشكل حتى نسبة 5% مما موجود في روايات وزيارات ومناجيات وأدعية أهل البيت. ماذا يعرف شيعة أهل البيت مما قاله علي صلوات الله عليه في نهج البلاغة؟ ماذا يعرف شيعة أهل البيت مما قاله علي صلوات الله وسلامه عليه في الصحف العلوية 3؟ عندنا 3 صحف علوية مشحونة بأدعية سيد الأوصياء. ماذا يعرف شيعة أهل البيت من الصحف السجادية 5؟ عندنا 5 صحف سجادية مشحونة بأدعية الإمام السجاد. ماذا يعرف شيعة أهل البيت من عشرات وعشرات وعشرات عشرات النصوص من زيارات أهل البيت؟ الزيارات الموجودة في مفاتيح الجنان تمثل جانبا معينا مما جاء عن أهل البيت، وإلا هناك النصوص الكثيرة جدا مما جاء من زياراتهم. ما ينقل على المنابر أو ما يقال في الفضائيات من كلام عن أهل البيت لا يمثل حتى 5% مما جاء في رواياتهم وفي أحاديثهم. فماذا يعرف شيعة أهل البيت عن فكر أهل البيت؟ لذلك يقول الإمام: وإنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي. هذا الأمر الذي خفي عن شيعة أهل البيت، فكيف بحال أولئك الذين خالفوا أهل البيت وابتعدوا عن أهل البيت؟ نحن الذين ندعي أننا من شيعتهم فأمرهم خفي علينا، فكيف أولئك الذين يخالفونهم ويناوئونهم؟ وإنما سمي بالمهدي، لذلك سيؤذى الإمام أكثر مما أوذي رسول الله، والروايات كثيرة في هذا الموضوع أنه يؤذى أكثر مما أوذي رسول الله. الأئمة يقولون لأن رسول الله خرج والناس تعبد الحجارة، أما الإمام يخرج والناس تتأول عليه كتاب جده ودين جده بما عندهم من هذه المعلومات البسيطة. ما عند الشيعة مجموعة من معلومات لا تشكل 5% من رصيد أهل البيت في رواياتهم وأحاديثهم وخطبهم، وهم قد أضافوا عليه مما أخذوه من المخالفين أو من غيرهم، وصارت هذه ثقافة موجودة بأيدي الشيعة. من خلال هذه المعلومات تبدأ الإشكالات تثار على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لماذا تقول الروايات أنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ معرفة إمام الزمان إنما تأتي من خلال معرفة فكر أهل البيت، وفكر أهل البيت أين هو؟ موجود في حديثهم وفي رواياتهم وفيما قالوه. فمن أراد أن يهتدي إلى إمام زمانه وإلى هذا الأمر الخفي عليه أن يهتدي إلى ما قاله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مراجعة بسيطة إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، لو كل واحد من شيعة أهل البيت يأخذ الزيارة الجامعة الكبيرة ويجلس نصف ساعة ساعة يفكر فقط فيما يفهمه من هذه الزيارة، ليجد كم هو الفارق بين عقيدته التي يحملها وبين الفكر الموجود في هذه الزيارة، مع أنه قطعا لن يعرف مضامين هذه الزيارة كما هي أو كما أراد الإمام، لأن الإمام جعل من هذه الزيارة قولا بليغا كاملا، فلا يمكن أن يفهم بهذا اليسر وبهذه السهولة. لذلك أنا جعلت هذا البرنامج برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة لأجل هذا الأمر، ومع ذلك فإنني لا أدعي بأنني قادر على سبر أغوار هذا النص الشريف، وإنما أورد في هذا البرنامج نصوص أهل البيت التي أحاول من خلالها لعلي أتلمس شيئا من معاني ومن مضامين بعيدة عن مقامات أهل البيت، تجول حول أهل البيت، تدور في فلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي. ثم يستمر الإمام فيقول: ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، وأنطاكية هي المنطقة المعروفة بين تركيا وبين سوريا، هي هذه التي تسمى بأنطاكية. قديما كانت تابعة إلى سوريا، وفي الزمن الحاضر هي جزء من تركيا المعروفة الآن. ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل. علما هناك هذا المفهوم موجود في أذهان اليهود، هناك هذا المفهوم موجود أن النصوص الأصلية للتوراة قد تكون موجودة في بحيرة طبرية، أو قد تكون موجودة في أنطاكية، في جبال أنطاكية. هذا الكلام موجود عند اليهود، حتى اليهود المعاصرون في زماننا هذا. ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، يحكم بينهم في بيان ضلالهم وفي بيان التحريف الذي أحدثوه، وبين أهل الزبور بالزبور. والزبور هو زبور داود، يعني لليهود، واليهود أيضا فرق ومجموعات. وبين أهل القرآن بالقرآن، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، يعني بين المتخصصين بالتوراة، يناقش العلماء روايات عندنا، يجمع علماء الأديان من كل مكان في جميع الاختصاصات ويناقشهم، يقيم عليهم الحجج. ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، يخرج جميع الأموال، جميع الكنوز، جميع المعادن الثمينة من باطن الأرض. ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، يجمع الأموال حتى يتصرف فيها بالشكل الذي يعود على هداية الناس. ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها. والسبب واضح، الأموال لها مدخلية كبيرة في أي عمل من الأعمال، في العمل الديني، في العمل السياسي، في العمل الاجتماعي. ألا تلاحظ أن القوم أول شيء سلبوه من فاطمة فدك، فدك كان الحاصل المالي منها كثير جدا، فأول شيء سلبوه من أهل البيت سلبوا فدك، ثم ماذا؟ سلبوا الخمس، ألغوا الخمس، ثم ماذا؟ سلبوا كل شيء ماليا تعود ملكيته إلى أهل البيت، لتجريد أهل البيت من القدرة المالية. وهذا الأمر موجود في زماننا، الطواغيت، السلاطين، الناس الذين يتصدون للحكم، للتسلط على الأمور، سواء كان هذا التسلط تسلط سياسي، تسلط ديني، تسلط اجتماعي، تسلط ثقافي. تحاول كل جهة تتسلط على الأمور أن تجمع الأموال تحت يدها، وتمنع الجهات الأخرى المنافسة، تمنع وصول المال إليها، باعتبار أن المال هو السبب الذي يحرك كل منجز من المنجزات، كل عمل من الأعمال لا يمكن أن يتحقق. أنت رغيف خبز ما لم تملك ثمنه لا تستطيع أن تأكله، وهكذا كل عمل من الأعمال يحتاج إلى الأموال. ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام. لأي شيء أو لأي سبب أنتم تقاطعت أرحامكم؟ الكثير من أسباب الخلافات بين الناس وبين الأرحام تعود إلى الأموال. تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، وسفكتم فيه الدماء الحرام، وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل. ركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، أي سعيتم في الطرق المحرمة لكسب المال. فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو هذا برنامجه. الإمام حينما يأتي ماذا يصنع؟ الإمام يصنع شيئا لم يصنعه أحد من قبل. كيف؟ الإمام يأتي يعالج أسباب المعصية، أسباب الجريمة. ما هي أهم أسباب المعصية وأهم أسباب الجريمة؟ أهم أسباب المعصية، أهم أسباب الجريمة: المال، الجنس، وكذلك الظلم. هذه الأسباب الإمام يأتي فيعالجها. يعني مثلا الناس حينما تشعر بالأمن وبالعدل، هناك الكثير من المخالفات ومن الجرائم ومن المعاصي سينقطع عنها الناس. لماذا؟ أولا هناك أمن، مرادي من الأمن الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأمن السياسي، الأمن الثقافي، ثم أن الإنسان يأمن على حقوقه، يأمن من الحاكم بأن الحاكم لن يظلمه، ويأمن من الناس لوجود قانون حاد وقانون قطعي. هذا القانون يحافظ على العدل، يضع الحقوق في نصابها ويضع الواجبات في نصابها أيضا. حينما يعيش الإنسان في مجتمع من هذا النوع يسوده الأمن، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي أيضا، سلامة البيئة، الأمن البيئي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن السياسي، الأمن الثقافي، الأمن الفكري، وهناك الأمن الإنساني. الإنسان يأمن على نفسه ويأمن على حقوقه، فهو لا يخاف من الحكومة. الناس الآن من أكبر مشاكلها الخوف من الحاكم، من الحكومات. الخوف من الحكومات يخيف الناس في كثير من الأحيان، يدفع الناس لارتكاب الجرائم وارتكاب المعاصي. الخوف من الحكومة يدفع الناس لمخالفة القانون، حينما يعتقد الإنسان بأن هذه الحكومة لن تدافع عن حقوقه، فهو يبحث عن سبيل لتحصيل حقوقه، وبعد ذلك إذا ما رأى هذا السبيل يحصل فيه حقوقه أكثر، فيتجه إلى تحصيل الأكثر من حقوقه. لكن إذا كان الإنسان يأمن من جهة الحكومة ويأمن من الآخرين أيضا بسبب الحكومة لوجود قانون عادل لا يوجد فيه ظلم، هناك قسم كبير من المعاصي، من الأخطاء، من الجرائم سينحسر. وحينما يتوفر الجانب الصحيح والثقافة الجنسية الصحيحة، وتتوفر أسباب المتعة الجنسية الصحيحة، ويتوفر الزواج بشرائطه الشرعية، وتتوفر الأسباب السكن والأموال، وتتحقق الأحكام الشرعية لفقه أهل البيت في الجنس، حينئذ يكون هناك أمن جنسي، سلامة جنسية، الكثير من الجرائم الجنسية والمعاصي الجنسية ستنتفي. وفوق ذلك الأموال، حينما تشبع الرغبة المالية للإنسان هناك الكثير من المعاصي والكثير من الجرائم المالية ستتغير. لذلك الإمام سيوجد العدل يعالج الظلم، يوجد السلامة الجنسية، ويوجد كذلك الوضع الاقتصادي المناسب الذي يعيش الناس فيه الارتياح التام والكامل. بسبب هذه الأمور ستنحسر المعاصي وتنحسر الجرائم، وحينئذ يتحرك الناس باتجاه الطاعات وباتجاه الالتزام بالقوانين الشرعية، وبذلك يتغير المجتمع شيئا فشيئا. البرنامج واسع وعريض، وأنا لا أريد الحديث هنا عن برنامج الإمام، لكن لأن الرواية تحدثت عن جانب من جوانبه، لذلك الإمام ماذا يقول؟ تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، يعني هذا هو سبب الجرائم والمعاصي. تقطيع الأرحام قد يكون معصية وقد يكون فيه جرائم في بعض الأحيان. تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، وسفكتم فيه الدماء الحرام، وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله. النبي صلى الله عليه وآله على ضيق ذات يده، القدرة الاقتصادية والمالية للنبي كانت محدودة، لكنه كان يعطي بلا حدود. كانوا يقولون هذا العطاء ما هو بعطاء ملك، هذا العطاء ما هو بعطاء ملك. لما أعطى لسفانة بنت حاتم الطائي وأخوها عدي بن حاتم الطائي كان على دين النصرانية وفر، فلما رجعت سفانة وحدثت عدي بن حاتم الطائي قالت أخبرك عن رجل يعطي عطاء لا يخاف الفقر، وهذا ما هو بعطاء الملوك ولا بعطاء السلاطين، إنه يعطي عطاء لا يخاف الفقر، هذا عطاء الأنبياء. هذا جود محمد صلى الله عليه وآله. ونحن في هذه الأيام، هذه أيام شعبان، نمد أيدينا، وهذا شهر محمد، شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نمد أيدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نستجديه ونستعطفه ونتوسل إليه أن ينظر إلينا بنظر كرامته وبنظر رحمته وبنظر لطفه، أن يمن علينا بلطفه العميم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين، أن تستنير قلوبنا بمحبة حبيبه علي وأحبائه آل علي، أن تستنير قلوبنا بولاء حبيبته فاطمة وبولاء أحبائه آل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن تكتب أسماؤنا في ديوان حبيبه الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فكل إمام عنده ديوان، عنده سجل تكتب فيه أسماء شيعته، ومن لم يكن اسمه مثبتا في ذلك السجل فما هو من شيعته. وهذا الأمر كان موجودا في زمان أئمتنا، والصحابة رأوا ذلك. هناك من الصحابة من دخلوا على الإمام الباقر، من دخلوا على الإمام الصادق، والإمام أراهم ذلك السجل وقال: يا أبا بصير، هذا اسمك هنا، اسمك في هذا السجل، وهذا اسم فلان وفلان وفلان. أسماء الشيعة تثبت في سجل خاص عند الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نحن نمد أيدينا إلى رسول الله، إلى ذلك العطاء الذي لا يخاف فيه الفقر، فهو الرحمة الواسعة التي لا نهاية لحدودها، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا، يزيح الظلم. هذا الجزء الآخر من البرنامج. ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا. النور هو نور المعرفة، نفس الأمر الذي أشارت إليه الرواية قبل قليل: وإنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي. ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة: كلامكم نور. إذن إذا أردنا أن نبحث عن هذا النور فلنبحث عن كلامهم، فلنبحث عن حديثهم. ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. الرواية أيضا ينقلها الشيخ المجلسي عن غيبة النعماني، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا، موليا يعني غاربا بعيدا، كأنني بدينكم هذا، بدين أهل البيت، بدين محمد وآل محمد، بدين علي وآل علي، وهل الدين إلا دينهم، كأنني بدينكم هذا، يخاطب حمران يعني بدين شيعتنا، بدينكم يا شيعة أهل البيت، وهو دين علي وآل علي، كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا، موليا أي منزويا بعيدا عن ساحة الواقع. لماذا؟ يفحص بدمه، لقد ذبحوه، ذبحوا هذا الدين. يفحص بدمه كيف؟ يقال لهذا الجريح أو لهذا الذي قتل قريبا من القتل: يفحص بدمه. يفحص بدمه أي أن دمه سال على الأرض وصار بقعة كبيرة، وهو يتحرك فيه بيديه ورجله لشدة ما أصابه من ألم القتل أو من ألم الجراحة. كأنني بدينكم، الإمام هنا يشبه الدين برجل جرح جراحة، هذه الجراحة قريب الموت، قريب القتل، وقد نفض الكثير من دمه، سفك الكثير من دمه على الأرض، فصار في غدير من دم وهو يفحص يحرك رجليه ويديه في هذه البقعة الدموية الكبيرة. دينكم هكذا، لقد ذبحوه، ذبح هذا الدين منذ اليوم الذي نبت المسمار في صدر فاطمة، منذ ذلك اليوم ذبح هذا الدين، ولا زال موليا يفحص بدمه، لا زال هذا الدين تنتقش عليه دماء من صدر فاطمة، لا زال هذا الدين تنتقش عليه دماء من محسنها الذي وقع بين الباب والجدار، لا زال هذا الدين يسبح في بحر من دماء حسين وآل حسين، لا زال هذا الدين يغط في دماء تلك الدماء التي سالت في محراب مسجد الكوفة، لا زال هذا الدين موليا يفحص بدمه. كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه. متى إذن؟ متى ينتعش هذا الدين؟ متى إذن يقوم من غدير دمائه؟ ثم لا يرده عليكم، لا يرده إلى الحياة. هذا الدين الذي يسبح بدمه، هذا الدين الذي يفحص بدمه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ وهذا الذي يرده علينا. كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، فماذا يصنع لكم؟ فيعطيكم في السنة عطاءين. هذا عطاء سنوي، يعني كل 6 أشهر هناك عطاء مقدار كبير من المال يصل إليكم، ويرزقكم في الشهر رزقين، يعني راتبين، يعني في كل شهر هناك راتبان، وفي كل سنة هناك عطاءان، هناك مؤونة في كل 6 أشهر. فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين، وتؤتون الحكمة في زمانه، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومر علينا الكلام كيف أن الإمام يمسح على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم، ومر علينا الكلام كيف أن الإمام يخرج 25 حرف من حروف العلم ما خرجت منذ زمان آدم وإلى يوم ظهوره، ويجمعها مع الحرفين فيكون عندنا 27 حرف من العلم. ومر علينا ومر علينا، وهذا هو الأمن الفكري والأمن الثقافي. وتؤتون الحكمة في زمانه، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي في بيتها. هذا يعني أن العلم والمعرفة، وسائل العلم وسائل المعرفة تصل إلى البيوت، ولربما الفضائيات الموجودة الآن في كل بيت في كل مكان تقرب المعنى لنا بجهة من الجهات. كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين، وتؤتون الحكمة في زمانه، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تتمة حديثنا تأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأختم حديثي بما أختم به كل حلقة من هذا البرنامج، متوجها إلى بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. أقول سيدي يا ابن رسول الله، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، فليت الذي بيني وبينك عامر، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أسألكم الدعاء جميعا، ولقاؤنا يتجدد إن شاء الله تعالى على مودة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في أمان الله.